الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الإشكال الأول على الاستدلال بالآيتين، وكان مفترض أنتم أن تجيبوا على ذلك. نعم،
أجاب
بثلاث أجوبة لكن غير. شنو كان؟
بعض أجاب إذا كان المولى قد أمر في الاتيان بالمصلحة لا يجب على أن يحد، إذا كان يعني غرضه النهي عن المفسدة فيحدها،
فينبغي أن يحذر الآن. يعني في لا تشرب الخمر، هل تلتزم أنه ينبغي أن يقول اجتنب الوقوع في المفسدة مع أنه قال لا تشرب الخمر؟
بعض جبن المسان لخصوص المسارع والمصابق،
هي قلنا هذه لا يغني ولا يسمن من جوع في يوم المجاعة.
تعرف أن يأمر المولى يعني يصب الأمر على نفس الغرض، تعرف أن يصب الأمر على مقدمات
أخوان،
تعرف أن يأمر بنفس الصلاة وتعرف أن يأمر بالغرض من الصلاة
وثالثة لا يأمر. نعم.
إذا ما تحقق انتفاء الصلاة لا نعلم ماذا يحصل، بينما إذا ما تحقق الغرض نعلم أنه هنا
سوف تحصل. طب ما هو علاقة ذلك بالإشكال؟ الإشكال كان أن المصنف استدل على إبطال الآية، الاستدلال بالآية بماذا؟ أن المسارعة لو كانت واجبة لكان ينبغي التنبيه والأمر بماذا؟ بترك الشر والغضب. فنقول هكذا، وجوب الصلاة لو كانت واجبة لكان ينبغي أن يحذر من تركها لأنه يوجب الوقوع في الشر والغضب.
الجواب على ذلك أن الذي يوجب الشر والغضب هو ترك الواجب، ترك الوجوب الفورية والتراخي من أصلها والعصيان،
ترك الواجب من أصله
هو الذي يستلزم الشر.
لا فرق، لأن متعلق الوجوب
في بعض إضافي
فهمت، متعلق الوجوب، متعلق الوجوب، لا فرق بين أن يكون هو الصلاة أو أن يكون هو المسارعة، لا فرق بينهما.
والعصيان لا يستلزم إنكار الوجوب، يعني عدم وجود الوجوب. فالمصنف سابقا قد أسس على أنه الأصل في
أسس بنيانه على شفا جرف
أصل في الأوامر أنها تدل على الوجوب، ونحن كلامنا بدرجة ثانية هي أن الوجوب الفوري
هسه بالدرجة الأولى ما عم يقبلونا، فكيف بالدرجة الثانية؟ خب، بسم الله الرحمن الرحيم. توضيح الاعتراض الأول للمصنف يحتاج إلى تمهيد أمرين. عليكم السلام. الأمر الأول أن الشر يقابل الخير والغضب في مقامنا يقابل المغفرة. أما التقابل بين الخير والشر فهو من تقابل الملكة والعدم. فلا يجتمعان وقد يرتفعان. عليكم السلام. ففي المباح لا خير ولا شر وإطاعة المندوب خير وليست بشر، وفعل الحرام شر وليس بخير. إذن لا يجتمعان وقد يرتفعان كما هي طبيعة تقابل الملكة والعدل. أما الغضب والمغفرة فيتقابلان تقابل ما له ثالث فالذي لم يذنب لا تصدق في حقه المغفرة ولا يصدق في حقه الغضب. طبعا إذا كانت المغفرة بمعنى محو الذنب، أما إذا جعلنا المغفرة بمعنى رفع النقص فالمغفرة والغضب حينئذ لا ثالث لهما في الإنسان، لأن خلق الإنسان ضعيفة ناقصة. فإذا جعلنا المغفرة بمعنى محو الذنب والعفو عن الذنب. المقدمة الثانية أن متعلق الأمر طارة يكون هو العنوان الأولي وأخرى يكون العنوان الثانوي. فيفترق أقيم الصلاة عن أطيع الله فإن الأمر الأول متعلق بالصلاة وهي من العناوين الأولية، والأمر الثاني متعلق بالإطاعة وهي من العناوين الثانوية، لأن الإطاعة متفرعة على وجود أمر فتكون ثانية بعد الأمر. لابد أن يوجد أمر حتى نطيع أو نعصي، إذا لا يوجد أمر فلا يقال لفلان مطيع أو عاصي. فإذا الأمر مرة يتعلق بالشيء بعنوانه الأولي، وأخرى يتعلق بالشيء بعنوانه الثاني. والاستباق والمسارعة من قبيل الثاني لا الأول. إذا اتضحت أو إذا اتضح هذا التمهيد نرجع إلى جواب الماتن، لما كانت المغفرة لا تجب على كل أحد بمقتضى المقدمة الأولى، فلا يخلو حينئذ إما أن تكون المسارعة والاستباق إلى المغفرة على حقيقتها، أو أنها تحتاج إلى تقدير. فإذا كانت على حقيقتها فتكون نظير قولنا سارعوا إلى ضيافة الأمير، فالضيافة وإن كانت فعلاً للأمير، لكنه يصح طلب المسارعة إليها. على نحو الحقيقة، ففيما نحن فيه المغفرة كالضيافة، يصح طلب المسارعة إليها. وإما أن يقال إن في الكلام حذفا وتقديرا على طريقة واسأل القرية، أي سارعوا إلى أسباب المغفرة. على كلا الحالتين لا يمكن إرادة التعميم لما عرفت في المقدمة الأولى، فليس كل شخص يطلب منه المسارعة إلى المغفرة، مع أن الآية
جاءت بالمغفرة منكرة بتنوين التنكير، كما يشهد لذلك عطف وجنة عرضها إلى آخره. ووجه الخطاب إلى عموم المكلف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى المسارعة والاستباق ثبت في المقدمة أنهما من العناوين، أي عناوين ثانوية، قلنا مثل الإطاعة والمسارعة والاستباق، ولابد أن يكون هناك شيء حتى نسابق ونسارع، من العناوين الثانوية. فلكي تكون المادة وهي السبق والإسراع واجبة، لا بد أن يكون ذلك الشيء الأولي واجبا، وهذا لا نعرفه من مجرد صيغة الأمر، بل لا بد لكي نعرف الوجوب أن ينبه على أن الترك مستلزم للشر والغضب، لتكون المادة حينئذ واجبة. ويتضح حينئذ الجواب عن سؤال الفرق بين صلي وسابقه، فإن الصيغة في صلي تعلقت بعنوان أولي، فنأخذ بظاهر الصيغة في الوجوب، بينما الصيغة في سابقه تعلقت بعنوان ثانوي، فلا بد أن نعرف الشيء الأولي لكي تكون المسابقة واجبة، ولا سبيل لمعرفته إلا التنبيه عليه، فيقول سابق إلى مغفرة لكي لا تقعوا في الغضب والشر. فاتضح أن الإشكال الذي أورد على المصنف نشأ من عدم فهم حقيقة الوجه الأول للمصنف. ما أدري صار واضح المطلب؟ إذن صار في فرق بين السابق وصله. في سابق تعلقت الصيغة بأي شيء؟ بعنوان ثانوي. في صلي تعلقت الصيغة بعنوان أولي. فبما أنها تعلقت ابتداء بعنوان أولي فلا يرتبط بشيء آخر حتى يتوقف الدلالة عليه، فنأخذ بظاهر الصيغة. لما تعلقت الصيغة بعنوان ثانوي سارع وسابق، فلا بد أن نعرف ذاك الشيء الأولي ما هو حتى نعرف أن هذه المادة تصلح للوجوب أو تصلح للندب، ولا طريقة لمعرفته إلا بالتنبيه على أن الترك مستلزم للغضب أو للشر. فاتضح إذن الفرق بين الصلو وبين ماذا؟ سابقوا، خذ واغتنم. ما أدري واضح المطلب الآن؟ بعد نقرأ مرة ثانية حتى نشوف. ضرورة أن سياق آية وسارعوا وآية فاستبقوا إنما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير من دون استتباع تركهما للغضب والشر، إذ لو كان يستتبع ذلك لوجب التنبيه، لأن المسارعة والاستباق من العناوين الثانوية المحتاجين إلى معرفة السابق عليهما ما هو نوعه، ولا يحصل إلا بالتنبيه حينئذ. فيكون الأولى التنبيه على الاجتناب عن الخير عن الشر والغضب. ضرورة أن تركهما لو كان مستتبعا للغضب، للغضب في مقابل ماذا؟ المغفرة، والشر في مقابل الخيرات، كان البعث بالتحذير عنهما أنسب كما لا يخفى. فافهم، هذا كلمة فافهم تستبطن جميع ما ذكرناه. هذا شوف أنا وين صرت. خط الوجه الثالث، الوجه الثاني شرحناه. الوجه الثالث يظهر من المقدمة الثانية التي ذكرتها في التمهيد المتقدم، والذي كان حاصلها أن المسارعة والاستباق من العناوين الثانوية، الطاعة والمعصية. وثبت في محله أن الأمر المتعلق بعنوان ثانوي في طول الحكم الشرعي لا يكون مولويا. شوف العبارة، الأمر الثانوي، الأمر المتعلق بعنوان ثانوي في طول الحكم الشرعي، يعني متأخر عن الحكم الشرعي، مثل عنوان الإطاعة، عنوان الإطاعة عنوان ثانوي متأخر عن ماذا؟ عن أمر. لابد أن يوجد حكم شرعي حتى تقول لي أطيعه. فأمر تعلق بالطاعة، الطاعة عنوان ثانوي في طول الحكم الشرعي، يعني لابد أولا أن يوجد حكم شرعي ثم تقول لي أطيعه. إذا لا يوجد للشارع أحكام لا معنى لأن يقول لي أطيع، يعني أطيع الله في أوامره. فإذا لابد أن يوجد أوامر ونواهي حتى يصدق أطيعه. فأطيع أمر تعلق بعنوان ثانوي في طول الأحكام الشرعية. شنو كتبت في الآخر؟ في طول الحكم الشرعي لا يكون مولويا، أي لا يكون مولويا بل يكون إرشاديا. ويستحيل المولوية، ففي قوله تعالى أطيعوا الله الأمر للإرشاد إلى ما يحكم به العقل من لابدية إطاعة المنعم لكونه من مصاديق شكر المنعم. ويستحيل أن يكون الأمر بالإطاعة شرعيا ومولويا، لأننا ننقل الكلام إلى هذا الأمر الشرعي بالإطاعة. من قال يجب أن نطيعه في قوله أطيعه؟ إن قلت حكم العقل، إن قلت حكم العقل فحكم العقل كان من الأول. إن قلت حكما آخر شرعي فننقل الكلام إليه، وهكذا إلى أن يلزم ماذا؟ التسلسل. فثبت إذن أن الأوامر المتعلقة بعناوين ثانوية في طول الحكم الشرعي لا تكون مولوي. فإذا لا تكون مولوية فلا نستفيد الوجوب، لأن الوجوب حكم مولوي. انتهى البحث. يضحك توقعت فيه أكثر. لا انتهى. خب يقول وين صرنا في القراءة؟ ولا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق، وكان ما ورد من الآيات والروايات في مقام البعث نحوه إرشادا إلى ذلك، كالآيات والروايات الواردة في الحث على أصل الإطاعة، فيكون الأمر فيها فيها يعني في الآيات والروايات لما يترتب على المادة بنفسها ومن حسن عقلي، ولو لم يكن هناك أمر بها كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية. فافهم إشارة إلى ما لا يمكن تصوره. لحظة. فافهم إشارة إلى ما لا يمكن تصوره. أنت تقول أن المسارعة والاستباق مثل الطاعة، صح؟ والأمر بالإطاعة الآن ثبتنا أنه مستحيل أن يكون الأمر مولوي. فالشيء المستحيل لا يقال في حقه لا يبعد، الشيء المستحيل لا يقال في حقه ماذا؟ لا يبعد. لا يبعد، يعني ممكن هذا وممكن ذاك، لكن هذا غير بعيد، شيء المستحيل ما في ممكن هذا وممكن ذاك. هذا السؤال إن شاء الله فكروا فيه إلى آخر العام الدراسي. نعم تفضل.
أنا هنا بأنه احنا أثبتنا بأن هذا يعني أمر إرشادي ببركة أن الآخر يدرك بحسن المسارعة إلى الخير، فمن هنا نقول هنا في طرف يدرك وإن كان يدرك حسن المسارعة، لكن لا يدرك قبح ترك المسارعة، فعلى أحد شقيها يدرك حتى المولوية بخلاف الطاعة.
لا، هذا جوابه في أول بحث دليل الانسداد. المصنف هناك يصرح في كون مجرد إدراك العقل لحسن الشيء لا يرفع أصالة المولوية، فالأمر في قوله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يرى صاحب الكفاية أنها مولوية، مع أن العقل يدرك الحسن. ما التفت إلى النقطة التي ذكرتها، ليست إنكار المولوية من جهة إدراك العقل للحسن، بل إنكار المولوية من جهة أن العنوان الثانوي واقع في طول حكم الشرع. يستحيل البرهان، يستحيل، وإلا لزم التسلسل. هذا البرهان الذي أقمناه، فقط المصنف يؤمن بذلك، ولذا يأتي إن شاء الله في التنبيه في تنبيهات البراءة أن المصنف يرد على المدقق الشيرواني الذي أنكر العبادة، أنكر الاحتياط في العبادة، يرد على جواب الشيخ الأعظم عليه بأنه يكفي أن نقصد الحسن العقلي. هناك يبين أن الحسن العقلي على نوعين، نوع واقع في سلسلة المعلولات ونوع واقع في سلسلة المعاليل، ومن هذا البيان أخذنا أن المصنف في أطيعه يرى استحالة أن يكون الأمر مولويا، لأنه لمجرد وجود الحسن العقلي في كل مورد يوجد حسن عقلي، فإذا ماذا؟ فإذا نحملها على الإرشادية. المصنف لا يؤمن بذلك. نعم. أي وهذا هو الفرق بين السابق وبين الإطاعة، وهذا الذي سألنا عنه، بضاعتنا ردت إلينا. نعم. هذا ما يرتبط بالزوجة هو الأساس فوق الأول والثانوي. النفقة حكم عنوان أول يتعلق به الوجوب، تتمة. لو ثبت لنا من جميع ما تقدم أن صيغة الأمر ليست موضوعة للفور ولا للتراخي، لو تنزلنا وقلنا بوضع الصيغة للفور، والفور كما تقدم يقتضي الامتثال في أول أزمنة المكنة، هذا معنى الفور، الامتثال في أول أزمنة المكنة. فلو فرضنا أن المكلف عصى ولم يبادر للامتثال في زمن المكنة، فهل له أن يأتي بالفعل في الزمن الثاني بعد زمن المكنة، أم أن الأمر يسقط بماذا؟ يسقط بالعصيان. واضح؟ يعني قال لي المولى جئني بماء، وقلنا جئني صيغة أمر تدل على الفورية، إما وضعا وإما بسارع إلى مغفرة. مهم، قلنا أنها تدل على الفورية. فالعبد تلكأ، فهل يبقى الخطاب موجها إليه فينبغي أن يأتي به فورا ففورا، أو لا بتلكؤه يسقط الخطاب من رأس؟ هذه المسألة تبتني على ما يسمى بوحدة المطلوب وتعدد المطلوب. توضيح ذلك أن المولى إذا قال صلي هل ينحل هذا الأمر إلى مطلوبين؟ المطلوب الأول الإتيان بالصلاة، المطلوب الثاني أن يجعل هذا الإتيان في أول زمن المكنة. هذا يقال له تعدد ماذا؟ المطلوب. يعني المولى له مطلوبان. فإذا قلنا بدلالة الصيغة على تعدد المطلوب، حينئذ لا يسقط الأمر. لأن الأمر انحل إلى أمرين: أمر بذات الصلاة، وأمر بإتيانها في أول الزمن. مع التلكؤ سقط الأمر الثاني ويبقى الأمر الأول، فعليه أن يأتي بعد ذلك بالصلاة. هذا على القول بماذا؟ بتعدد المطلوب.
على قول المطلوب يأتي بالصلاة هم فورا بعد الزمان بعد أول زمان المكنة. أصل الإتيان بالصلاة.
أصل الإتيان بالصلاة. إذا قلنا أن كل أمر يدل على الفورية حتى هذا الأمر الانحلالي، فلا بد أن تأتي بها فورا ففورا. أما إذا قلنا لا، ففي أي وقت جئت به لا يؤثر. أما على القول بوحدة المطلوب وأن مطلوب المولى شيء واحد وهو الإتيان بالمقيد، أي الصلاة في الزمن الأول، فمع مرور الزمن الأول من دون امتثال سوف لن يتمكن من الامتثال بعد ذلك فيسقط الأمر. فتحصل أن سقوط الأمر وعدم سقوطه عند عدم الامتثال في الزمان الأول يبتني على ماذا؟ على القول بتعدد المطلوب أو وحدة المطلوب. فلا بد إذن من تحقيق أن الأمر هل يدل على وحدة المطلوب أو تعدده؟ المصنف يرى أنه لو تنزلنا وقلنا بأن الأمر يدل على الفورية لا يمكن هنا أن نتنزل ونقول بأنه يدل على التعدد أو الوحدة. بل يحتاج التعدد والوحدة إلى قرينة خارجية، لأن صيغة الأمر هي مجموع المادة والهيئة، والمادة تدل على الطبيعة الله بشرط، ولا بشرط ينسجم مع الوحدة والتعدد، والهيئة تدل على طلب المادة. فذات صيغة الأمر المجردة عن أي قرينة لا دلالة لها لا على وحدة المطلوب ولا على تعدد المطلوب. ولا تنسى أن الكلام فرض في فرض تنزل تنزلي، واضح يعني أصل الفورية لا نؤمن بها.
ما في بحث عن قرينة عامة بأن الأصل هو انحلال أو عدم انحلال،
هذا يأتي إن شاء الله بحثه مفصلا في أن القضاء تابع للأداء أم لا. تتم بناء على القول بالفور، ولو تنزلنا وقلنا الأمر يدل على الفور، فهل قضية الأمر الإتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا في الزمان الثاني أو لا؟ طبعا لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا، هذا أيضا ليس من الضروري أن نلتزم به كما بينت في الشرح. وجهان مبنيان على أن مفاد الصيغة على هذا القول هو وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب. فإذا قلنا وحدة المطلوب فلا دليل على لزوم الإتيان بها بعد الزمان الأول، إذا قلنا بتعدد المطلوب فينبغي الإتيان بها بعد الزمان الأول. ولا يخفى أنه لو تنزلنا وقلنا بدلالتها على الفورية لما كان لها دلالة على نحو المطلوب، على نحو المطلوب من تفسير للنحو، بيان للنحو من كونه واحدا أو من وحدته أو تعدده. فتدبر جيدا. وبهذا تم الكلام في الفصل الثاني في مباحث الأوامر. الفصل الثالث في الأوامر يرتبط بمبحث في غاية من الأهمية لترتب الثمر عليه في الفقه كثيرا، وهو بحث الإجزاء. عنوان البحث، خب يأتي بقية البحث إن شاء الله. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث في مبحث الإجزاء. هذا البحث من المباحث القديمة في علم الأصول، وله ثمرات عملية في علم الفقه، ولذا حظي بأهمية كبيرة. ولكن ينبغي قبل الشروع فيه التنبيه على نكتة، وهو أن البحث عن الإجزاء وعدمه إنما هو فيما تقتضيه القاعدة الأولية، وعليه فلا نسارع إلى تهمة الفقيه بالتناقض إذا ذهب في بحثه الأصول إلى عدم الإجزاء، وفي بحثه الفقه إلى الإجزاء، لأن القاعدة الأولية يمكن رفع اليد عنها بدليل خاص. إذن لنفترض أنه في هذا البحث وصلنا إلى نتيجة عدم الإجزاء، بينما نأتي في بحث التيمم نقول بأنه يجزي عن الوضوء، فلا تقول هذا التناقض، أقول لك يجزي لقوله عليه السلام يكفيك 10 سنين لوجود دليل خاص، فإذن لا منافاة. في الابتداء يتعرض المصنف لشرح المفردات المهمة في عنوان النزاع، بعد الالتفات على أنه تبعا لأستاذه الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار أجرى الأخند تعديلا طفيفا في عنوان البحث، فإن الشايعة عند القدماء أن يعنونوا البحث بقولهم الأمر بالشيء إذا أتى به المكلف هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي. فنرى أنهم أسندوا الاقتضاء وجودا وعدما إلى الأمر، بينما الشيخ الأعظم والماتن أسندوا الاقتضاء إلى الإتيان نفسه لا إلى الأمر. والوجه في هذا العدول واضح باعتبار أن الفعل الخارجي للمكلف هو الذي يبحث عن إجزائه وكفايته، لا الأمر الذي هو من أفعال المولى. ملتفت جيدا؟ فالذي يبحث أنه يكتفى به في مقام الامتثال ليس الأمر بل الإتيان، فلا بد من إسناد اقتضاء الإجزاء إلى الإتيان لا إلى الأمر. بعد وضوح هذا التعديل الطفيف في العنوان، هناك ثلاثة ألفاظ نقف عندها وردت في العنوان. اللفظ الأول تفسير كلمة على وجهه، فإنها وردت في عناوين الباب سواء العنوان المعدول عنه أو المعدول عليه. إتيان المأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ ما معنى كلمة على وجهه؟ فسرت هذه الكلمة بتفاسير ثلاثة. التفسير الأول ما اختاره الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار، من أن المقصود من هذه الكلمة هو النهج الذي ينبغي أن يكون الفعل عليه شرعا، فإتيان الصلاة على وجهه معناه الإتيان بالصلاة بتمام أجزائها وشرائطها المعتبرة شرعا. هذا معنى على وجهه، إتيان المأمور به على وجهه يعني الإتيان بالصلاة بأجزائها وشرائطها الشرعية هل يقتضي الإجزاء أم لا. هذا التفسير لا يرتضيه المصنف، انطلاقا من أن ظاهر كل نزاع أنه نزاع حقيقي، ومن خصائص النزاع الحقيقي أن يجري على جميع المباني. أما لو كان شخص يقول بالإجزاء اعتمادا على مبنى، وآخر يقول بالإجزاء بعدم الإجزاء اعتمادا على آخر، لما كان النزاع حقيقيا، لأن هذا لو لم يقل بذاك المبنى لكان قال بالإجزاء، لأنه أنكر المبنى لم يقل بالإجزاء. وظاهر كل نزاع أنه ماذا؟ حقيقي. وفي العبادات يوجد مبنيان، المبنى الأول هو المبنى القائل بجواز أخذ قصد الأمر المقوم لعبادية العبادة في متعلق الأمر شرعا شطرا أو شرطا. المبنى الثاني هو المبنى القائل باستحالة ذلك، وهو مختار من؟ مختار المصنف في كان مبحث الخامس من مباحث الصيغة، بحث التعبد والتوصل، تقدم قبل كم يوم. حينئذ لو حصرنا تفسير النهج، تفسير الوجه بخصوص ما يعتبر في المأمور به شرعا لما كان شاملا لقصد الأمر على مبنى المصنف، لأن قصد الأمر على مبنى المصنف لم يؤخذ شرعا. فحينئذ أنت تقول الإتيان بالمأمور به بجميع أجزائه وشرائطه الشرعية يجزي، يعني خب من جملة الأجزاء والشرائط قصد الأمر على المبنى الأول يكون واحد قد صلى بنية، فلابد أن نقول بالإجزاء. على المبنى الثاني يكون الواحد قد صلى بدون نية، لأن النية وقصد الأمر لم تؤخذ شرعا. طب فإذا صلى بدون نية نقول بالإجزاء، لا نقول بالإجزاء، فلا يكون النزاع حقيقي، مع أن ظاهر النزاع أنه حقيقي. ملتفت إلى هذه النقطة؟ التفسير الثاني ما يتبناه المصنف، وهو التفسير السابق نفسه، لكن بإضافة كلمة. وهي قولنا عقلا. شنو كان التفسير السابق؟ شرعا نقول وعقلا. فإتيان المأمور به بجميع أجزائه وشرائطه المعتبرة شرعا وعقلا، حينئذ يكون العنوان شاملا لمبنى المصنف، لأن قصد الأمر وإن لم يؤخذ في المتعلق شطرا أو شرطا شرعا، لكنه لمكان دخالته في الغرض يحكم العقل بلابديته، فهو مأخوذ ماذا؟ عقلا. فعممنا عليه بإضافة كلمة، انتهى. بعد لم يصبح النزاع نزاعا لفظيا، يبقى النزاع نزاعا حقيقيا. التفسير الثالث، ما نسبه الشيخ الأعظم إلى التوهم بدعوى أن كلمة الوجه ناظرة إلى ما اعتبره بعض المتكلمين في العبادات، من لزوم قصد الوجه في العبادة. فالعبادة لا تكون عبادة إلا إذا قصد المكلف وجهها من الوجوب أو الندب. لا تكون أصلي صلاة الظهر لوجوبها أو لندبها، قصد الوجه لازم. فالمقصود من الوجه هنا هذا، يعني تمييز العبادة أنها واجبة أو مندوبة. هذا هو التفسير الثالث. اعترض المصنف رحمة الله عليه على هذا التفسير بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن أصل اعتبار قصد الوجه في العبادة غير مسلم عند المشهور، فلا تستطيع أن تبني النزاع على رأي شاذ. ممكن أن نبني النزاع على رأي المشهور، أما نبني النزاع على رأي شاذ هذا لا، ليس عقلائي، لا يعتبر في العبادة قصد الوجه. وإن شاء الله هذا سوف يأتي، وين هذا البحث؟ في الأصول العملية، أنه لا يوجد عين. بل تقدم في ذيل بحث التوصل الاستدلال بالإطلاق المقامي على عدم اعتبار قصد الوجه أنه لو كان ما في كان رئيس وزراء فرنسا اسمه لوكون ليبون لو كان لبانا خب المهم فلا أثر له لا عين ولا أثر له في النصوص. المهم هذا الإشكال الأول. إذن أصل قصد الوجه غير مسلم. الإشكال الثاني أنه لو فسرنا الوجه في العنوان بهذا التفسير يلزم تخصيص بحث الإجزاء في العبادات، لأن من اعتبر قصد الوجه إنما اعتبره أين؟ في العبادة، ولم يعتبره في المعاملة وفي الأمور التوصلية، مع أن النزاع غير مختص في العبادات، يجري حتى في المعاملات حتى في التوصليات. الإشكال الثالث، تنزلنا وقلنا باعتبار قصد الوجه وقلنا باختصاص النزاع وين؟ في العبادات، لكن لماذا تفرد قصد الوجه من بين سائر أجزاء العبادات وشرائطها بالذكر؟ لا وجه له، فلتقل أن الإتيان بالمأمور به على وجهه مع تكبيرة إحرام يجزي أو لا يجزي، يعني ليش تخصص قصد الوجه؟ لماذا لا تذكر بقية الأجزاء والشرائط؟ هذا على القول بوجوبه واجب كسائر الأجزاء والشرائط، فإما لا تذكر لا ولا أي جزء ولا شرط، أو تذكر جميع الأجزاء والشرائط. لم نفهم وجها لتخصيص هذا الجزء أو الشرط بالذكر، هذا هو الإشكال الثالث. وانتهى البحث في المفردة الأولى. المفردة الثانية كلمة الاقتضاء. هذه الكلمة استعملت في العلوم الاصطلاحية في استعمالين، الأول بمعنى العلية والتأثير، كما يقال النار تقتضي الحرارة أو الإحراق، بمعنى أنها علة للإحراق، فالاقتضاء هنا بمعنى العلية. الثاني بمعنى الدلالة والكشف، كما يقال الأمر يقتضي الوجوب، بمعنى يدل على الوجوب. للوهلة الأولى قد يتوهم أن الاقتضاء في المقام بمعنى الدلالة والكشف، ومنشأ التوهم أمران. الأمر الأول أن الاقتضاء في عنوان النزاع عند القدماء أسند إلى الأمر، والأمر ليس بعلة. الثاني أن هذه المسألة قد عقدت في المقاصد التي تبحث عن دلالات الألفاظ، يعني بحثت في مباحث الألفاظ، في مباحث الألفاظ يتناسب أن تكون الاقتضاء بمعنى الدلالة أو بمعنى العلية، واضح بمعنى الدلالة، واضح. لهذين السببين قد للوهلة الأولى يتوهم أن المراد من الاقتضاء فيما نحن فيه الدلالة للعلية. ولكن هذا التوهم باطل لبطلان سببيه. أما الأول فللعدول الذي حصل في العنوان، بل حتى القدماء الذين أسندوا الاقتضاء إلى الأمر لم يسندوه إلى ذات الأمر مجردا، بل قالوا الأمر بالشيء لو أتي به يقتضي الإجزاء. وأما الثاني وهي عقد المسألة وين؟ في مباحث الألفاظ، فمجرد عقدها في مباحث الألفاظ مع تصريحهم بعقلية المسألة لا يكون ذلك موجبا لكون النزاع في مقام الإثبات والدلالة والكشف. وسوف يأتي يصرحون، يعني لا مثل مقدمة الواجب، مقدمة الواجب أين بحثوها؟ في بحث الأوامر في مباحث الألفاظ، مع أنهم صرحوا أنها عقلية. فمع هذا التصريح لا يكون ذكرها، يعني الآن لنفترض هكذا جئنا بمسألة من النحو وبحثناها في كتاب في الأصول، مع عدم التصريح نفس بحثها في الأصول يدل على أننا نعتقد بماذا؟ بأصوليته. أما لو قلنا صرحنا أنها ليست بأصولية بعد لا يكون ذكرها في الأصول كاشف عن اعتقادنا بأصوليتها، لأن الظهور يدفع بالتصريح. نعم عقدها في مباحث الألفاظ ظاهر في أنها ماذا؟ مسألة لفظية، لكن التصريح بكونها عقلية يدفع هذا الظهور، فالأمر واضح. يختار المصنف رحمة الله عليه أن المقصود من الاقتضاء هنا هو العلية والتأثير، ولأجل ذلك كان الإتيان مسندا صراحة أو رجوعا، كان الاقتضاء مسندا صراحة أو رجوعا إلى ماذا؟ إلى الإتيان صراحة كما فعل الشيخ والمصنف، رجوعا كعنوان المشهور والقدماء، وبينا ذلك. اعترض على المصنف في اختياره لتفسير الاقتضاء بالعلية بأنه يؤدي إلى المستحيل ويترتب عليه تال فاسد، وذلك لأن معنى الإجزاء هو سقوط الأمر. عندما نقول مجزي، ما معنى مجزي؟ يعني سقط الأمر، سقوط الأداء والقضاء، يعني بعد ما في أمر. فإذا كان الإتيان الذي هو وجود الفعل خارجا علة لسقوط الأمر، والحال أن الأمر علة لوجود الفعل خارجا، فيصبح من باب علية الشيء لعدم نفسه، والشيء لا يكون علة لعدم نفسه. واضح بيان الملازمة؟ التفت. علة وجود الشيء في الخارج، علة وجود الصلاة في الخارج ما هو؟ الأمر. فإذا كان وجوده في الخارج علة لعدم الأمر، ما معنى سقوط الأمر؟ يعني عدم الأمر، فيصبح الأمر علة لعدم ماذا؟ نفسه، وهو مستحيل. فيترتب على تفسير الاقتضاء بالعلية علية الشيء لعدم نفسه، فإذا بطل التالي بطل المقدم. فإذا لابد أن نرفع اليد عن تفسير الاقتضاء بمعنى العلية ونفسره بمعنى دلالة والكشف. هذا ما أشكل به على المصنف في بعض الحواشي. لسه عادة ما أتعرض لإشكالات، أفسر المطلب بطريقة تدفع الإشكال، لكن هنا لخصوصية حتى نفهم ما معنى العلية لابد من ذكر هذا الإشكال. والجواب يتضح بعد تمهيد مقدمة حاصلها أن العلية تصدق في موردين: المورد الأول عندما تكون العلة خارجة عن الموضوع، كما في عروض الأعراض على الجواهر كعروض البياض على الجدار. فالبياض عرض والجدار جوهر وموضوع. وعلة العروض ليس هو الموضوع، بل هو هذا الصباغ الذي صبغ الجدار. فإذا العلة هنا خارجة كانت عن الموضوع. ملتفت جيدا؟ إذا العلية تصدق في المورد الأول، ما هو؟ أن تكون العلة خارجة عن الموضوع. هنا موضوع البياض هو الجدار، والجدار ليس هو العلة، هو الموضوع. فالعلة خارجة عن الموضوع. المورد الثاني أن تكون العلة هي الموضوع، ليست خارجة عن الموضوع. كما في الأمور الانتزاعية، فإن الأمور الانتزاعية موضوعها وعلتها هو منشأ الانتزاع. إذا اتضح هذا التمهيد نقول إن تفسير الاقتضاء بالعلية فيما نحن فيه من قبيل المورد الثاني لا من قبيل المورد الأول. ضرورة أن الإجزاء وسقوط الأمر أمور منتزعة عن موافقة غرض المولى، إذا العبد وافق غرض المولى حصل الإجزاء. وعليه فلا يرد الإشكال المتقدم، لأن معنى علية الإتيان ليس بمعنى تأثير ذات خارجية في شيء كتأثير الصباغ في الجدار، بل بمعنى انتزاع عناوين من هذا الاتيان الموافق للغرض. فنفس الاتيان إذا كان موافقا للغرض ينتزع عنه سقوط ماذا؟ الأمر. فبالتالي لا يكون الشيء علة لعدم نفسه. اقرأ.
الأمر هو علة الاشتغال، اشتغال الدنيا، والإتيان هي علة للسقوط أو للفراغ.
يعني تريد أن تقول في جواب آخر أن الأمر
لا مستحيل بالحق.